أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الفصل الثاني في عقد البيع. المصنف بعد أن أكمل الحديث عن ما يرتبط بالعقد، يذكر بعض المسائل التي يرتبط بعضها بشرائط العوضين، شرائط العوضين، شرائط الثمن والمثمن. المسألة الأولى، يقول يشترط في الثمن والمثمن، يشترط في المبيع أن يكون مملوكا، أن يكون قابلا وصالحا للتملك، أن يكون مالا، أن يكون مالا يتمول به. المال يعني ما يتمول به، يعني ما يعد مالا، ما يعد مالا عرفا، بحيث يتنافس العقلاء على اقتنائه، يتنافس العقلاء ويدفع العقلاء في قبال الثمن حتى يحصل عليه، حتى ينال. أن يكون مالا، أن يكون قابلا للتملك، أن يكون صالحا للتملك. فلا يصح بيع الحشرات، الحشرات التي لا فائدة منها، غالبا لا فائدة من الحشرات، لا ينتفع من الحشرات غالبا، فهي ليست بمال. لا يتنافس العقلاء على الحشرات، الحشرات ليست مالا، لا يصح للعاقل أن يدفع المال بإزاء الحصول على حشرة أو على مجموعة من الحشرات. هي ليست مالا، ليست مما يتمول به، غير قابلة للملك، فلا يصح بيعها. كذلك مثلا لا يصح بيع فضلات الإنسان، ما يخرج من الإنسان حتى من أذنه ومن أنفه، هذا ليس مالا. أكل المال في قباله يكون أكلا للمال بالباطل، لا ينتفع منه، فلا يدفع بإزاء المال، يكون منهيا عنه بحسب الآية الكريمة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذا أكل مال أخيه في قبال فضلات الإنسان، هذا أكل للمال بالباطل، فلا يصح، لا يكون بيعا صحيحا، لا يكون بيعا صحيحا. هكذا بالنسبة إلى المباحات كالطير في السماء والسمك في الماء، لا يصح أن يبيعه. نعم، هناك مانع آخر، مسألة مثلا عدم القدرة على تسليمه، لكن نفس المباحات هي ليست مملوكة أصلا، ليست مملوكة للبائع، البائع والمشتري سيان بلحاظ هذا الطائر. شنو معنى أن يجي زيد يبيع الطير في السماء لعمر؟ ليش مو بالعكس؟ ليش مو عمر يبيع لزيد؟ هما متساويان بلحاظ هذا الطير، فلا يصح. إذن يشترط أن يكون المبيع ملكا وقابلا للملك، أن يكون قابلا للتملك. قال: وهنا مسائل. الأولى، يشترط كون المبيع مما يملك. يعني شنو يملك؟ يعني أن يقبل الملك شرعا، يعني مو المقصود فقط الملك فعلا، لأن الملك فعلا تحدثنا عنه سابقا، تحدثنا قلنا يشترط في المبيع أن يكون ملكا، ويشترط في البائع أن يكون مالكا. سابقا احنا تحدثنا عن بعض شرائط البائع، عن شرائط المتعاقدين، قلنا يشترط في المتعاقدين أن يكونا بالغين، عاقلين، كاملين، رشيدين، مالكين، أو يشترط أن يكون مالكا أو ما يقوم مقام المالك. قلنا ما يقوم مقام المالك: الولي، الأب، والجد، والوصي، والوكيل. تحدثنا عن الملك، شنو تكرار هذا من المصنف؟ تكرار اشتراط أن يكون مملوكا، أن يكون مالكا، هذا تكرار. الشارح لا، يقول هذا ليس تكرارا، هذا ليس من التكرار في شيء. مقصود المصنف من هذا الشرط مو بيان فقط الملكية الفعلية حتى تقول تقدم الحديث عنه، لا، الآن يتحدث عن صلاحية العين لأن تكون مملوكة، يعني بين قوسين أن تكون مالا قابلا للتملك. لذلك هذا تفسير الشارع هو يدفع هذا توهم التكرار، قال أن يقبل الملك شرعا، هذا التفسير من الشارع غرض أن يدفع توهم أن هذا الكلام من المصنف تكرار وإعادة. نحن ذكرنا سابقا قلنا يشترط في العاقد في البائع والمشتري أن يكون مالكا، الشارع الآن يقول ترى مقصودة مو ما تقدم، مقصودة قابلية وصلاحية العين لأن تكون مملوكة، أن يقبل الملك يعني الصلاحية شرعا، فلا يصح بيع الحر. الحر أصلا لا يقبل الملكية، الحر لا يقبل الملكية، الحر لا يقبل أن يكون مملوكا لشخص، فلا يصح بيعه لأجل انتفاء هذا الشرط، فلا يصح بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات. كالحشرات نعم في بعض الأحيان قد ينتفع من الحشرات في استخراج مثلا بعض العقاقير بعض الأدوية من الحشرات، لكن هذا انتفاع نادر، انتفاع نادر. هذا ذكر في بعض كما يعبر في بعض كتب الخواص، في بعض كتب بعض الخواص بعض الفئات كالأطباء مثلا ذكروا أن أو بعض العشابين أن بعض الأعشاب بعض الحشرات ينتفع منها لاستخراج بعض العقاقير، لكن هاي منفعة نادرة ليست غالبة، الغالب في الحشرات أن لا تكون ذات منفعة، لذلك لا تباع الحشرات، لا يصح بيع الحشرات وما لا نفع فيه غالبا، راح يذكر ما يقابل غالبا، ما لا نفع فيه غالبا كالحشرات كالحيات والعقارب والفئران والخنافس والنمل ونحوها مثلا البراغيث والقمل، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، فإذا بيعت يكون أكل المال بإذائها أكل للمال بالباطل. وإن ذكر هاي وإن في قبال الغالب، وإن ذكر لها منافع في الخواص، يعني مقصودة في كتب خواص الأدوية أو العقاقير أو نحو ذلك، وإن ذكر لها منافع في الخواص وهو الخارج بقوله غالبا، هذا اللي ذكرناه من أن لها منافع في الخواص هذا هو الذي يقابل قول غالبا. ليش قال غالبا؟ غالبا لأن في قبال ذلك أن بعض الحشرات قد ينتفع منها في بعض الحالات النادرة، وهو الخارج بقوله غالبا. وإن كان يعني البعض في بعض البلدان شايفين ربما في الحجاز وفي غيره يبيعون مثلا هاي الحشرات وينتفع منها لبعض الأمراض المزمنة، تباع شايفيها خلوها مثلا كيس مثقب وتباع بأثمان غالية باهظة كلش، أسعارها أغلى من العسل أصلا ربما. وفضلات الإنسان كالحشرات أولا وفضلات الإنسان ثانيا، فضلات الإنسان مطلقا سواء كانت نجسة أو طاهرة، حتى ما يخرج من أنفه ما يخرج من عينه ظفره شعره ونحو ذلك، هذا أيضا ما إلى قيمة ما إلى مالية ما إلى منافع، فلا يصح بيعه. وفضلات الإنسان وإن كانت طاهرة إلا لبن المرأة، لبن المرأة هذا ينتفع منه إلى منافع ومنافع عظيمة كما يقول الشارح، منافع ليست قليلة، لبن المرأة الموجود عند المرأة هذا يمكن أن يدفع في قباله ثمن، المرضعة تأخذ الأجرة ولا شك في ذلك، هذا منفعة تبذلها وتأخذ في قبالها الأجرة، ويقدر اللبن إما بمقدار إذا كان خارج الثدي يقدر بمقدار معين بالمثاقيل أو باللترات أو بنحو ذلك، أما إذا كان في داخل الثدي فيقدر بالمدة، أن ترضع مثلا الصبي لمدة 5 أيام مثلا في قبالة ثمن معين، أو شهر أو شهرين مثلا في قبالة ثمن معين، فإذا كان خارج الثدي يقدر بالأوزان أو بالكميات، وإذا كان داخل الثدي فيقدر بالأزمنة بالمدة. يقول إلا لبن المرأة فيصح بيعه والمعاوضة عليه، يصح بيعه ويتصح المعاوضة عليه مقدرا بالمقدار المعلوم، هذا إذا كان خارج الثدي، أو المدة إذا كان داخل الثدي لعظم الانتفاع به، الانتفاع بلبن المرأة أمر عظيم إلى منفعة عظيمة، فيمكن في قباله دفع الثمن. ولا المباحات قبل الحيازة، هذا الأمر الثالث، الحشرات وفضلات الإنسان، المباحات قبل الحيازة أيضا هي ليست بمملوكة، فلا يصح الانتفاء الملكي عنها حينئذ، يعني حين قبل الحيازة، قبل الحيازة. والمتبايعان فيها سيان، لا فرق بين زيد وعمر بالإحاض المباحات قبل الحيازة، وكذا بعد الحيازة قبل نية التملك إن اعتبرناها فيه. إذا اشترطنا في الحيازة مو فقط الحصول على الشيء بل مع النية، مع نية التملك، فإذا حاز، إذا حصل عليه من دون نية التملك، حينئذ أيضا لا فرق بينه وبين أي شخص آخر. نعم إذا نوى واعتبرنا النية، اشترطنا النية في التملك، حينئذ يكون هو أولى من غيره، يكون مالكا بالإحاض غيره، فيجوز البيع لانتفاء الملك حينئذ. والمتبايعان سيان، وكذا بعد الحيازة أيضا لا فرق بين المتبايعين بعد الحيازة قبل نية التملك. إن اشترطنا نية التملك فيه، يعني في التملك، كما هو الأجود، الاشتراط هو الأجود، مو مجرد الحصول على شيء يكون موجبا للتملك، لا، لابد من ضميمة النية، نية التملك، حينئذ يحصل الملك. ولا الأرض المفتوحة عنوة، الأرض المفتوحة عنوة بالقتال والحرب وبالسيف، الأرض المفتوحة عنوة المحيات حال الفتح، أي تكون ملكا لعامة المسلمين، فلا تكون مملوكة لشخص المسلم، فلا يجوز أن تباع، هي مملوكة لعامة المسلمين، بخلاف الأرض الموات حال الفتح، هاي مملوكة تملك بإذن الإمام، فحينئذ يجوز بيعها كما راح يبين هذا القيد. ولا الأرض المفتوحة عنوة أي قهرا كأرض العراق والشام، لأنها للمسلمين قاطبة لا تملك على الخصوص، لا تملك لشخص بخصوصه، إلا تبعا لآثار المتصرف، تبعا للبناء وللزرع الموجود فيها، فحينما تباع الأرض تباع تبعا للبناء، لا تباع مستقلة منحازة عن البناء، تباع تبعا لما يزرع في الأرض، إلا تبعا لآثار المتصرف من بناء وشجر فيه، فيصح في الأقوى، يعني يصح البيع في الأقوى، وتبقى تابعة له ما دامت الآثار، تبقى الأرض تابعة ما دامت الآثار باقية، فإذا عدمت الآثار وانتفت واندرست الآثار، حينئذ ترجع ملكا للمسلمين، تبقى تابعة للمالك طالما كانت الآثار موجودة. فإذا زالت الآثار رجعت إلى أصلها، إذا زالت الآثار بعد تخرج من ملكيتها وترجع إلى أصلها، مملوكة لعامة المسلمين. والمراد منها المحيات وقت الفتح، التي تكون محياتا وقت الفتح دون التي تكون ميتة، أما الموات فيملكها المحيي ويصح بيعها كغيرها من الأملاك. ثم قال والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة بالنسبة إلى دور مكة، دور مكة هل يمكن أن تباع أو لا يمكن أن تباع؟ المصنف قال بعدم جواز البيع، واستدل لعدم الجواز بأدلة ثلاثة. أولا هناك رواية نبوية دلت على عدم الجواز، ثانيا هناك ما يدل على أن دور مكة هي مسجد، ومن الواضح أن المسجد لا يباع. الدليل الثالث الإجماع، أجمعوا، ادعى الشيخ الطوسي في الخلاف وجود إجماع على عدم جواز البيع، على عدم جواز البيع، هذا خلافا للمشهور، المشهور التزم بجواز البيع كما ذكر ذلك الشارح في المسالك، الشارح في المسالك قال المشهور جواز بيع دور مكة. في قبال ذلك المصنف ولعل العلامة كذلك قالا بعدم جواز البيع، واستدل لعدم الجواز بهاي الأدلة الثلاثة. قال والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة، يعني شنو رباع؟ قال أي دورها، دور مكة، زاد الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع. الشيخ نقل الخلاف أو نقل الإجماع في كتابه الخلاف، في كتاب الشيخ الخلاف، هو قال أجمعوا على عدم جواز البيع، على عدم جوازه إن قلنا إنها فتحت عنوة. هذا قيد من المصنف، يقول هذا الكلام إذا قلنا بأن مكة مفتوحة عنوة، مفتوحة بالقتال لا بالصلح، فتحت بالقتال لا بالصلح. هذا القيد من المصنف يشكل عليه الشارح، شنو معنى أن نقيد عدم جواز البيع الذي قام الإجماع عليه كما يدعي المصنف وكما نقل الشيخ في الخلاف؟ ما معنى أن نقيد عدم الجواز المجمع عليه بأن قلنا بأن مكة مفتوحة عنوة؟ هذا القيد ما إلى معنى، ما إلى معنى أن نقيد الإجماع وعدم جواز البيع بهذا، بمسألة أن مكة مفتوحة عنوة لا في حال الصلح، هذا ما إلى معنى، لأن الإجماع إذا تم، هذا واضح، إذا تم الإجماع يكون دليلا، يكون دليلا تعبديا يثبت المدعى سواء كانت مفتوحة عنوة أو مفتوحة صلحا. بعد ما له علاقة مسألة العنوة والصلح، صحيح احنا عندنا كبرى تقول أن الأرض المفتوحة عنوة، المحيات حال الفتح تكون ملكا للمسلمين فلا تباع، هذا الكلام صحيح، لكن افرض ان الاجماع دل على عدم جواز بيع بقعة من البقاع كمكة مثلا، بعد هذا مو لاجل دخوله تحت الكبرى وانما لاجل قيام الاجماع، والاجماع دليل مستقل، الاجماع دليل مستقل نتعبد بما يدل الدليل عليه سواء كان داخلا في الكبرى المذكورة او لا، هو استثناء لكن مع ذلك يكون محكوما بعدم جواز البيع. ما إلى معنى أن يقيد الإجماع بأن تكون مفتوحة عنوة حال الفتح، أو بأن تكون مفتوحة عنوة محياة حال الفتح لا بالصلح، فإذا تم الإجماع يكون الإجماع دليلا، وإذا لم يتم الإجماع، إذا لم يتم الإجماع بعد لا معنى للاستناد إلى الإجماع، بعد ما إلى معنى أن نذكر في عبارتنا للإجماع على عدم جواز البيع، هذا دليل مو تام بعد، فما إلى معنى أن نستند إليه، ما يمكن أن نستند إلى دليل ليس بتام، فإذا كان الإجماع ليس تاما فلا معنى لذكر الإجماع في العبارة ولا معنى للاستناد إلى الإجماع. فإحنا نسأل المصنف الإجماع تام أو ليس بتام؟ إذا كان تاما ما إلى معنى أن نتقيد، وإذا لم يكن تاما ما إلى معنى أن تذكر بالعبارة ويكون دليلك ومستندك في هذا القول. قال لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع إن قلنا إنها فتحت عنوة لاستواء الناس فيها حينئذ، ولو قلنا إنها فتحت صلحا جاز. يقول الشارح وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله، مع تعليل المنع بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر، أكو تهافت وتدافع في تعليل بالإجماع وفي تقييد بإن كانت مفتوحة عنوة. قال وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة، هذا منين فهمنا التقييد؟ تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة هو بقوله إن قلنا إنها فتحت عنوة، وفي تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله، يعني مع تعليل المنع ومع بيان مدرك المنع وتعليله بشنو، مع تعليله بنقل الإجماع، هذا اللي قال عنه لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع، مع تعليل المنع بالإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر. هذا التقييد مع التعليل بالإجماع هذان أمران متنافران، متنافيان لا يجتمعان. ليش؟ قال لأن الإجماع إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر، هذا الإجماع إذا كان تاما
هو راح نستند إلى الإجماع ويكون الإجماع هو الدليل من دون حاجة إلى التقييد. بعد ليش نقيد؟ ثبت القيد أو لم يثبت؟ الإجماع هو الذي يكون دليلا. قال لأن الإجماع إن ثبت لم يتوقف على أمر آخر، وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وغيره، يفتقر إلى التعليل ويفتقر إلى غيره. ليش؟ لعدم تمامية الإجماع. أنت فارض أن الإجماع ليس تاما، فيفتقر المنع، يفتقر المنع إلى دليل، بعد نحتاج إلى تعليل. وحينئذ صحيح نحتاج إلى التعليل، وصحيح نحتاج إلى أدلة أخرى، لكن ما له معنى أن يذكر الإجماع بالعبارة بعد أن كان الإجماع ليس تاما. لا معنى لذكره بالعبارة وتعليل المنع بالإجماع. تعليل المنع بالإجماع حينئذ يكون باطلا. ليش؟ لأن أنت فارض أن الإجماع ليس بتام. قال وإن لم يثبت، يعني لم يثبت الإجماع، افتقر من افتقر؟ افتقر المنع، افتقر المنع. بعد المنع شنو تعليله؟ شنو تعليل المنع إذا الإجماع مو تام؟ فشنو تعليل المنع من البيع؟ يقول يفتقر المنع إلى التعليل بالفتح عنوة وغيره من التعليلات، غيره من الأدلة. قال وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل، وإن لم يثبت افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وغيره. ويبقى في إشكال آخر غير مسألة التقييد، اللي كأنما هو إشكال فني، إشكال فني يرتبط بالعبارة. هناك إشكال آخر يذكر الشارح في كلام المصنف، بناء على كلام المصنف المصنف اللي قال سابقا لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، المفتوحة عنوة إلا استثنى المصنف في عبارته السابقة، قال لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة إلا تبعا لآثارها. ومكة المفروض تدخل في الاستثناء، المفروض تدخل في الاستثناء لوضوح أن آثار مكة اللي كانت موجودة حال الفتح زالت. هذا مما نقطع فيه، لا شك ولا ريب في ذلك. مرت مئات السنين على آثار مكة اللي موجودة حال الفتح، فلا شك في أن الآثار تبدلت وزالت. من الذي بدل الآثار؟ الذي بدل الآثار الناس المتجددون بعد زوال تلك الآثار. فإحنا حتى إذا التزمنا بالكبرى وقلنا بعدم جواز بيع دور مكة، هي تباع تبعا للآثار، فليش نمنع من البيع؟ المفروض نقول بجواز البيع تبعا للآثار، ويدخل في استثناء المصنف. قال ويبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار، بناء على عبارة المصنف نفسه السابق اللي قريناها، اللي قال إلا تبعا للآثار، بناء على ذلك ينبغي الجواز للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها. لا شك أكو، يعني نسأل، إحنا نقول أكو دار موجودة الآن هي التي كانت موجودة حال الفتح؟ نعم، إذا كان هناك واحد بالألف مثلا أو بالمليون هذا لا يجوز بيعه، أما سائر الدور لما لا يجوز بيعها؟ لابد أن على كلام المصنف، إحنا نحكي على كلام المصنف على مبناه القائل بالاستثناء، قال ينبغي الجواز للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها عما كانت عليه عام الفتح. وربما علل المنع بالرواية. الآن يجي الشارح يذكر الأدلة الثلاث اللي أشرنا لها أول البحث. أولا عندنا رواية تدل على المنع، ثانيا قلنا عندنا إجماع يدل على المنع، ثالثا مكة بحسب ما ورد من النصوص هي مسجد ولا يجوز بيع المسجد. أما الرواية فهي رواية نبوية عن النبي صلى الله عليه وآله، قال مكة حرام وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها، هاي صريحة في المدعى، حرام بيع ربوعها أو رباعها. اللي المصنف كأنما في عبارته حاكى هذا النبوي وقال والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة، ما قال دور مكة، نقل نص تقريبا الفاضل الرواية. هذا دليل أول. ثانيا قلنا الإجماع، والشيخ الطوسي هو الذي نقل الإجماع، هذا ثانيا. ثالثا آية الإسراء تدل على أن مكة مسجد من المساجد والكبرى، واضحة أن المسجد لا يجوز بيعه. الآية الكريمة تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، مع أن النبي صلى الله عليه وآله أسري به، البعض قال من بيت أم هانئ، والبعض قال من بيت من شعب أبي طالب، وهناك قول آخر. لكن على كل حال النبي لم يسر به من مسجد، فعبر عن الإسراء من المسجد الحرام، مع أن النبي مثلا أفرض أسري به من شعب آل أبي طالب. هذا شنو معناه؟ معناه أن مكة بتمامها هي مسجد، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، مع أنه ما كان بالمسجد الحرام. فإذا معنى ذلك أن تمام مكة هي مسجد ولا يجوز بيع المسجد. هذا القول أو الدليل الثالث. وكل هاي الأدلة مناقشة. أما الرواية فالرواية عادة الروايات النبوية ما لم تنقل على لسان النبي الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم عادة هي عامية وضعيفة السند. وأما الإجماع فالإجماع هذا مخدوش من حيث الصغرى. كيف يدعى الإجماع مع أن المشهور التزم بالجواز؟ فدعوى الإجماع هاي عهدتها على قائلها على الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. هذا بالنسبة إلى الإجماع. وأما بالنسبة إلى المسجد فمن المحتمل قويا أن يكون التعبير بالمسجد تعبير مجازي لشرافة مكة ولعظيم منزلة مكة المشرفة، فسميت بالمسجد، تسميتها بالمسجد. ليس هذا لا يعني أنها تأخذ أحكام المسجد حقيقة، وإنما لقداسة البقعة ولشرافة البقعة سميت مسجدا. وهذا واحد من علائق المجاز، واحدة من علائق المجاز هاي مسألة الشرف، هاي مصححة لإطلاق المسجدية عليها. قال وربما علل المنع بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بالنهي عنه، هاي الرواية اللي قرناها. ثانيا وبكونها في حكم المسجد لآية الإسراء، مع أن الإسراء كان من بيت أم هانئ على قول، لكن على قول آخر من مكان آخر، لكن أجمعوا يعني في حسب النقل أجمعوا على عدم كونه من المسجد. وبكونها في حكم المسجد لآية الإسراء، مع أن الإسراء كان من بيت أم هانئ، لكن الخبر لم يثبت. اجى يناقش الأدلة، لكن الخبر لم يثبت. أولا خبر ضعيف من طرق العامة. ثانيا وحقيقة المسجدية منتفية، هذا نقاش بالدليل الثاني. ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن، يعني يحتمل أن يكون في الآية، واحتمالها معتد به مو مجرد احتمال عقلي، يحتمل أن تفسر الآية بالمجاز، بالمجاز، وحينئذ يبطل استدلال المستدل. المستدل لابد أن يثبت المسجدية حقيقة، احنا مجرد أن نبرز احتمال المسجدية المجازية هذا كافي في إبطال دليل المستدل. وحقيقة المسجدية منتفية ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن، والإجماع غير متحقق فالجواز متجه. الصحيح هو القول بالجواز تبعا للمشهور. هذا اللي ينتهي إلى الشارح في قبال كلام المصنف. المصنف التزم بعدم الجواز والشارح قال بالجواز تبعا للمشهور. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، ويأتي الكلام إن شاء الله في المسألة الثانية. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بعد الانتخابات بعض الأخوان طلب